النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. طبعا الأبناء عن الآباء معروف، لكن هون آباء عن الأبناء. لذلك يعني قد يظن الإنسان أن هذه رواية خطأ، لكن عندما يرى أنه يوجد مثل هذه الروايات فيتبين له الصواب في ذلك.
أصلا من العرض على الإثبات يعني أثناء الدراسة ما راح تختلف أنه أبناء يرون على الرواية. إيش قصده أن يقول رواية أبناء عنه؟ قصده أنه إثبات أنه هذا واضح.
هذا واقع، يعني لو فرضنا مر معنا نأخذه مسلما لأنه في شيء من هذا لا شيء ينشئه. فقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا، انظر له المجمع المؤسس أو المجمع المؤثر في المعجم المفارس وفتح الباري للحافظ بن حجر. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن جوزي في بعض كتبه طبعا في الكتاب تلقيح قروم الأزهر إلى كتاب ابن جوزي، ذكر هذا الشيء في كتابه في هذا الكتاب. أبا بكر الصديق رضي الله عنه روى عن ابنته عائشة وروت عنها أمها أم رومان أيضا. عائشة الأخبار صغيرة لما تزوج رسول الله 9 سنوات، عاش معها 9 سنوات، يسلع عنها وهي بنت 18 عاما. فلذلك الرسول روى عنها، أبو بكر أبوها روى عنها، وأمها أم رومان روت عنها. شو عم يقولوني؟ قال يعني ابن الجوزي هذا الكلام، لأنه ابن الجوزي في تلقيح تهوم الأثر في الكلام. روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، عباس عن النبي ابن عبد المطلب، روى عن ابنيه عبد الله والفضل، والفضل أكبر أولاده، العباس أبو الفضل، لكن أشهر أولاده عبد الله وأعلمهم عبد الله. لذلك لما نقول عن ابن عباس فيطلق على عبد الله بن عباس لأنه هو أعلم أولاد العباس. أما لما يكون الفضل يقيد عن الفضل ابن عباس، أما إذا قلنا عن ابن عباس فهو عبد الله الذي هو أعلم الفضل. قال كمان من زوجه في تلفيع قروم الأثر، وروى سليمان بن طرخان السجني عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر ابن أبي داود. هذا ابن أبو داود، أبو داود صاحب السنن السجستاني، سليمان ابن الأشعث ابنه مشهور بكنيته أبو بكر ابن أبي داود. وروى أبو داود عن ابنه شو أبي بكر. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وروى سفيان ابن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل، بكر ابن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الاحمال فان اليد مغلقة والرجل موثقة. الحيوان عادة اذا اجى واحد ركب نح رأسه يصير بشعر بثقل، اذا ركب نح آخر ظهره بشعر، إذا وضع في وسط ظهره لا يشعر بالثقل. لذلك قال أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. شو جوال من الحديث هذا؟ الحديث ذكر السيوطي في الجامع الكبير ونسبه لأبي داود في مراسيله عن الزهري، ولأبي يعلى والطبراني في الأوسط عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحوه. الأحمال جمع حمل ما يحمل على الدابة، والمعنى توصيط الحمل على ظهر البعير ونحوه، فإن يده مغلقة بثقل الحمل ورجله موثقة كذلك، ترحموه بتوصيط الحمل على ظهره حتى لا يؤذيه الحمل. فإنما أمر بالتأخير والمراد التوصيط، أمر بالتأخير الأخير أن أخذ عن العنق شغل وقت، لأنه رأى بعيرا متقدما حله إلى جهة الأمام، أفاده المناوي في شرح الجامع الصغير. روى الحديث المخلص للفوائد المنتقاة قال حدثنا عبد الله بن مبي عبد الله حدثنا عبد الله بن عمران العابدي حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بالإسناد المذكور هنا وهو إسناد حسن. وقد توبع العابدي وهذا على الرفع عند أبي محمد المخلدي في الفوائد كما وقد خالفه ما أحمد بن عبدة الضبي عند أبي داود بالمراكين فرواه مرسلا عن الزهري وهي رواية مرجوعة لما سبق ويؤكد مرجوحيتها. مع ذلك السند الأول ما رواه الترمذي في العلة الكبير والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من طرق عن قيس بن الربيع عن بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسير عن أبي هريرة فذكره بنحوه. وقول الطبراني عقبه لم يروي عن الزهري إلا بكر يشير إلى تعدد رواته عن الزهري كما هو معروف من طريقته. ومع ذلك فقد نقل ابن الملقن في المقنع عن المزي فضعيف الحديث مرفوعا قال وإنما روي عن عمر قوله من قوله يعني موقوفا عليه وهو صحيح أي صحيح موقوفا على عمر رضي الله عنه. والرواية الموقوفة عند البيهقي في سننه وهي لا تعارض رواية الرفع المذكورة آنفا. قال الخطيب البغدادي لا يعرف إلا من هذا الوجه يعني الحديث. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الزوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر أيها الآباء الأبناء عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو أحواه أي الأب روى عن ابنه 16 حديث وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمر بن السراء عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا أحضروا موائدكم الفقل فإنه مخرجة للشيطان مع الدنيا. هذا حديث موضوع يعني ظاهر من سياقه يعني. نعم ذكر العراقي وسنده نقلا عن السمعاني في الزيد من رواية العلاء بن مسلمة الرؤاس عن إسماعيل بن مغراء الكرماني عن ابن عياش وهو إسماعيل عن برد عن مكحول عن أبي أمامة قال العراقي هو حديث موضوع. ذكر غير واحد من الحفاظ أنه موضوع رواه أبو حاتم بن حبان في تاريخ الضعفاء في ترجمة العلاء بن مسلمة الرواس هذا الإسناد وقال فيه أي العلاء المذكور يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به لحاله مع خلف الله قال نحن ذلك عن أبي الفتح الأزدي وابن جاور وابن جوزي انتهى ملخصا من شرحه على ابن الصلاح. وقد ذكر الأول عنكم موجودات وقد ذكر ابن الصلاح والصحابي بن بدع نفس أبي سعد السمعاني حيث قال أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطه قال حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من الرحيم من اللفظ الواصلي ذكر الحديث هو حديث الموضوع أخرجه ابن حبان في المجموعين وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان وعلته ما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله. إذا هذا حديث ثلاث أغلب أحاديث الأكل والشرب لم يكن إلا النادر القليل فمثل حسب ابن آدم لقيمات لقيمة ثلثة إن كان لابد فاعلا في ثلثة لطعام وثلثة لشراب وثلثة لمدد هذا السبب. أما أغلب أحاديث الأكل والشرب ربيع أمة العنب البطيخ موضوع حديث مثلا الباذن جان لما أكل له وكل الذي جان ما كانوا فيه من حديث الحديث وأمثال أحاديث الطعام كلها من صحيحات. نعم سيدي سكت عليه الشيخ ابو عمرو بن الصلاح الحديث اللي احضروا موائدكم وقد ذكر ابو الفرج بن الجوزي في الموضوعات واخلق به ان يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح وان الحديث الذي رويناه او رويناه موجود عن ابي بكر الصديق عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الحبه السوداء دفاء من كل داء فهو غلط عند هذا الرواية أبو بكر عن عائشة فهو غلط. أي هذه الرواية بعينها، لأن في الحديث المسند المذكور على الكتاب رواه البخاري بإسناده، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة، هذا الصواب. قال العراقي هكذا رواه البخاري بن سعيد، يكون أبو بكر الرازي هنا عن عائشة هو حفيد أخيها عبد الرحمن وهي عمة أبيه. قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، أربعة صحابة، يعني أبو لأبو بكر وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن محمد، أربعة من الصحابة على نسق واحد. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر عن أبي بكر عن أبي قحافة والد أبي بكر، ثمان أربعة من الصحابة على نسق واحد. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أعمامه العشرة ما أمن منهم إلا هذان الاثنان، العباس وحمزة، وللباقي من أعمامه ما أسلموا. فلذلك عنقول هنا قد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عنه قال الطيبيني في محاسن الصلاة وفي هذا التنفيذ نظر، يعني من الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس غيره على الآباء والأبناء، أما هذا المثال بغير الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، أو كل من رواية الآباء عن الأبناء. يرجع عنا لأنه 45 في رواية الأبناء عن الآباء، هذا أمر طبيعي، يعني الأفضل أن يكون كذلك، مع ذلك أما يسر دخولي فرواية أبناء عن آباء، وذلك كثير جدا. أما هذه تبع الأبناء عن الآباء عن الأبناء قليل، أما الأبناء عن الآباء فكثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، في نصيح في كتاب خاص بهذا من روى عن أبيه عن جده، ولكنها دون الأول، يعني دون الأبناء عن الآباء. رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد كمان أقل. قال هنا تحت احنا شاكل تقول رواية الأبناء عن آبائهم مما يحتاج إلى معرفته، فلا يسمى الأب أو الجد في الرواية ويخشى أن يبهم على القارئ. وقد ألف فيها أبو نصر الوائلي كتابا وهي نوعان: رواية الرجل عن أبيه فقط وهو كثير، ورواية الرجل عن أبيه عن جده وهذا مما يفخر به بحق ويغضب عليه الراوي. قال أبو القاسم منصور بن محمد العلوي: ضم الإسناد بعضه عوالم وبعضه معالم، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالم. ناسي تبي عنه. وهذا كعمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه. طبعا هو لما بيقول عمر بن شعيب عن أبيه عن جده المقصود من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وان كان هو في الواقع عم عبد الله بن عمرو بن العاص ابو جده مو جده مباشره، وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. شوف عمرو وقد اشد التعليق هنا في بعض الحواشي المتقدمه الى رساله مرويات عمر بن شعيب عن ابيه عن جده التي كتبها اخونا احمد عبد الله. هذا رجل عمل ماجستير رساله لهذا الموضوع، من حدث عن ابيه عن جده، فلذلك هنا عم نقول عنه بظهر الكتاب هنا عندنا ما وصل ما بعرف، اما في تبع قطوب هذا المجموع عمل مر روايه من روى عن ابيه عن جده موجود كتاب، لكن هاي رسالة ماجستير أخذها في هذا العلم أو في هذا الموضوع ما موجودة.
هي أغلب الروايات
التحقيق
أغلب الروايات
الأب عن الجد عن هذا. أنا ما أقول لذلك بالنسبة للأبناء عن الآباء تعتبر قليلة يعني. أما في منها نعم.
لا أقصد بالنسبة للصحة قتل الإسلام.
لكن الاسناد ده مو كل باب بده رجوع له. عمر بن شعيب مدروس، بعض بن حكيم مدروس، التيمي يحيى التيمي، اما في بعض الاسانيد بده دراسه. هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك، هذا عن ابن كثير هلا، في مواضع في كتابنا التكميل. هذا التكميل ما تبع كتاب ابن كثير، ونحن التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل للشيخ ابن كثير، جمع فيه بين كتابي شيخيه الحافظين ابي الحجاج المزي وشمس الدين الذهبي، وهما تهذيب الكمال باسماء الرجال وميزان الاعتدال في نقد الرجال، ويجمعهم اثنين سوا، وزاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح والتعديل، وهو 9 مجلدات. رأيت منه المجلد الأخير في إحدى مكاتب المدينة المنورة بخط منسوخ في حياة المؤلف من نسخته، قاله الشيخ عبد الرزاق محمد عبد الرزاق حمزة، هذا كان شيخ العرب المصري. أقول ومنه جزءان في دار الكتب المصرية بالقاهرة، بظهر أنه يعني مو موجود نسخة كاملة تبع التكميل لابن كثير، واللي جمع فيه بين كتاب شيخيه الحافظ النزوي والحافظ الذهبي التكميل في معرفة الصفات والضعفاء والمزايا. لكن الآن تبع عندنا تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تبع كاملا 35 مجلد، كذلك ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي مطبوع، حتى الميزان لسان الميزان للحافظ بن حجر 7 مجلدات تمام مطبوع. فأغلب هذه الكتب التي كانت مفقودة من كتب الرجال أصبحت الآن متوفرة وموجودة بين أيدي طلاب العلم. نعم. ففي الأحكام الكبير والصغير كمان ابن كثير له كتاب الأحكام الكبير والأحكام الصغير. عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يروي كثيرا عن أبيه عن جده، والمراد بجده هنا عبد الله بن عمرو، وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب. لقد اختلف كثيرا في الاحتجاج في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أما عمرو فإنه ثقة من غير خلاف، ولكن أعل بعضهم روايته عن أبيه عن جده لأن الظاهر أن المراد جد عمرو وهو محمد بن عبد الله بن عمرو، فتكون أحاديثه مرسلة. ولذلك ذهبت دارقطني إلى التفصيل، ففرق بين أن يصرح بجده أنه عبد الله فيحتج به، أو لا يصرح فلا يحتج به، وكذلك إن قال عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، مما يدل على أن المراد الصحابي فيحتج به وإلا فلا. فذهب المحبان إلى تفصيل آخر، وهو أنه إن استوعب ذكر آبائه في الرواية احتج به، وإن اقتصر على قوله عن أبيه عن جده لم يحتج به. وقد أخرج في صحيحه من ابن حبان حديثا واحدا هكذا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه مرفوعا: ألا أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ الحديث. قال الحافظ العلاء العلائي وجاء فيه تصريع برواية محمد عن أبيه في السنة وهو شاذ ناجر. وقال ابن حبان في الاحتجاج برأيه برد رواية عمر عن أبيه عن جده: إن أراد جده عبد الله فشعيب لم يلقه فيكون منقطعا، وإن أراد محمدا فلا شهد له فيكون مرسلا. وللحافظ البلقين في محاسن الاصطلاح بحث ماسع في رواية عمر بن شعيب عن أبيه جده عن جده، ختمه بقوله: والصواب الذي عليه جمهور المحدثين الاحتجاج به. وإن كان في خلال من الصواب أنه الاحتجاج، وقد أدرك شعيب عبد الله بن عمر ثم ساق دلائله على ذلك. قال الزاهد في الميزان، ميزان الاحتجاج بنحو الرجال، هذا لا شيء، لأن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله وهو الذي رباه، حتى قيل أن محمدا مات في حياة أبيه عبد الله وكفل شعيبا جده عبد الله. فإذا قال عن أبيه عن جده فإنما يريد بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب. وصح أيضا أن شعيبا سمع من معاوية، وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمر بسنوات، فلا ينكر له السماع من جده، سيما وهو الذي رباه وكفله. والتحقيق أن رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده من أصح الأسانيد، هذا رجع الشافعي من أصح الأسانيد. وأنا في تعليق لأنه قد مر معنا تعليق من الأول وليس كذلك كما علقنا آنفا، كما قلنا آنفا. قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني بل أخرى مصير المدني اللي نصفهم بالنصف بتاعه في المدينة، وأصحاب الراويح وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه وعن جده ما تركه أحدا من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ في هنا رقم بالتاريخ الكبير لنحو ما نقله عن الترمذي في العلل، ذكره بلفظه المزي في تهذيب الكمال، الزاهد في سير أعلام النبلاء، وعقب عليه بقوله: استبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري، أخاف أن يكون أبو عيسى واحد، إلا في البخاري لا يعرج على عمرو، فتراه يقول فمن الناس بعدهم، ثم لا يحتج به أصلا ولا متابعة. وروى عن أبو الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوي قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال النووي: هذا التشبيه نهاية في الزلالة من مثل إسحاق بن راهوي، أن إسحاق بن راهوي أمير المؤمنين في الفقه والحديث. وقال أيضا: من الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث وهم أهل هذا الفقه، فعنهم يؤخذ. راهويا عند النهور الفارسي راهويا، لكن معنى العرب يقولوا راهوي، ولا كلها راهويا نصويا سيبويا، إذا من نحو سيبويا سيبويا، هي لأنه بالفارسي سيبويا رائحة التفاح معناها، لكن معنى أقول بالعرب يقولوا سيبويا، ولا هي سيبويا صحيح هنا. إيه سيدي، هون شو يعني بقى؟ عم يقول الشيخ أحمد الشافعي: تنظر تفصيل الكلام بهذا التهذيب والميزان والتدريب ورسم الراية، شرحنا على الترمذي وشرحنا على المسند الإمام أحمد الحديث رقم 6518، وممن أكثر الرواية عن أبيه عن جده بعد ابن حكيم بن معاوية بن حيدة القصيري، وجده هو معاوية بن حيدة وهو صحابي معروف فحديثه في مسند أحمد، وأكثر حديثه من رواية حفيده فهد عن أبيه عنه، وقد أخرج بعده أصحاب السنن الأربعة.
وخرج ابن حرب بن حجر بن صريح عمرو بن شعيب وقال إنه لم يرى في البخاري إشارة إلى حديث عمرو غير هذا الحديث. ثم إن البخاري حكم بصحة رواية عمر عن أبيه عن جده وهو أقوى من اتفاقه بنسخة البخاري. ومثل بعد بن حكيم بن معاوية بن حجر قصيري على أبيه عن جده معاوية،
فمثل شرح ابن المصرف عن ابيه عن جده وهو عمر بن كعب وقيل كعب بن عمر. هذا المعنى موجود لكن هذول اشهر شيء عمر بن كعب وعن ابيه عن جده وصحيح انه هذا اسناد يحتج به. فذلك كاظم العظيم عن ابيه عن جده يحتج به واستقصاء ذلك يقول لقد صنف فيه الحافظ ابو نصر الجائلي كتابا حاسبا. انظر رسالة السلوي إلى أهل جديد والرسالة المستطرقة للكتام. وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نظيفة لعله يشير إلى كتاب الوصي المعمم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الجوانب والدرر للتطاوي والرسالة المستطرقة للكتام. وقد وقع في بعض الاساليب فلان عن ابيه عن ابيه عن ابيه. انظر مثالا عليه ونقده في ذم من لا يعمل بعلمه لابن عساكر وامثله اخرى في ذم النبي في التقاليد. يعني شوف عن ابيه عن ابيه عن ابيه واكثر من ذلك ولكنه قليل وقل ما يصح منه والله اعلم.
يعني استعاروا من عندي إذا ألا يهدي رجال إياه نعم سيدي. هذا أخي السابق واللاحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصابر. ثم يروي عن النبوي عنه متأخر الذي يزور مر معنا متأخرته انه بيكون مثلا شيخ في اول عمره روى عنه طالب واحد باخر عمره كذلك روى عنه بيكون بين الراوي المتقدم والراوي المتأخر فترة طويلة من الزمن. هذا بسموه سابق ولاحق. فهو ليش عم يجيب الهداب هذا؟ خشية ما يظن عندما نرى هذا التفاوت في السن بين السابق وبين اللاحق يظن الإنسان أن الإسناد منقطع. والحقيقة ليس في انقطاع وإنما أحد هذين الراويين روى عنه سابقا من آخر روى عنه لاحقا في آخر عمره كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس. وقد توفي الزهري سنة 24 و100. الزهري 124 وفاته مالك 179 مع أن مالك تلميذ الزهري. فروى هنا الشيخ عن تلميذه ذلك عم يقول انه هذا نوع ضعيف يعني السابق واللاحق. قال ابن الصلاح ومعرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر وفائدة ضبطه الامن من ظن سقوط شيء في اسناد المتأخر. يعني شو قصد من هذا الفن كله انه ما نظن انه في بين المتقدم والمتأخر انقطاع وانما فرق في هذا الزمن بين واحد روى متقدما والاخر روى متأخرا. وصنف فيه الخطيب البغدادي والحافظ الذهبي ان روى عن مالك هون عنا بالكتاب زكريا بن دوي الكندي في شي تعليق عنكم جواد على دوي بدالين مهملتين مصغر وزكريا هذا قال ابن حجر في اللسان كذاب ادعى السماع من مالك والثوري والكبار وزعم انه ابن 130 سنة وذلك بعد 60 و200 فهذا المثال من المؤلف غير جيد والصواب ان ما كان يجيب المثال لواحد كذاب وانما والصواب ان يذكر احمد بن اسماعيل السهمي فقد عمر نحو 100 سنة وروى الموطأ عن مالك وهو اخر من روى عنه من اهل الصدق وروايته للموطأ صحيحة في الجملة ومات سنة 259 هجري ومات الزهري 124 فبينهما 135 سنة فلذلك عم يقول هذا أحمد بن إسماعيل السهمي روى الموطأ عن مالك وهو آخر من روى عن مالك من أهل الصدق وروايته للموطأ صحيحة في الجملة مات 259 بينما مالك مات 279 لكن هذا عمر أكثر من 100 سنة زي ما نقول ومات 259 فقد عمر نحو 100 سنة عاش 100 سنة فبين مالك وبين أحمد بن إسماعيل السهمي 135 سنة والإسناد متصل غير منقطع وإنما هو رواية سابق عن لاحق نعم سيدي فكانت وفاته بعد الزهري 137 سنة أو أكثر قاله ابن الصلاح وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخطاب النيسابوري وبين وفاتيهما 137 سنة فإن البخاري توفي سنة 56 و200 وتوفي الخطاب سنة 94 و300 كذا قال ابن الصلاح يرخم عنه لتعثار ابن حجر في شرح النخبة وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة وذلك أن الحافظ السلكي سمع منه أبو علي البرداني هذا أبو علي البرداني الجيش وفاته من 498 نعم وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه بالوفاة 150 سنة هذا الحافظ بن حجر عم يقول في شرح النخبة نزلت النظر شرح نخبة الفكر وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500 كان آخر أصحاب السلفي السماع سفه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 650 هجري. فهذا يعني الفرق الكبير ما بين 135 سنة 137، وأكثر ما وجد كما قال الحافظ ابن حجر 150 سنة بين وفاة المتقدم والمتأخر. يعني هذا ذكروه لشان يعرف أن ذاك من السابقين وهذا من اللاحقين، وليس فيه انقطاع وبينهما سماع. قلت وقد أكثر من كثير عنهم من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، تهذيب الكمال بأسماء الرجال، بأسماء تراجم الرجال، يذكر أنه فلان من السابقين روى عنه كذا، فلان من اللاحقين روى عنه كذا، وبين وفاتيهما 135 137 150 أكثر ما وقف عليه كما قال الحافظ بن حجر 150 سنة. وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. أنه علم مهم، وإنما يتحلى به كثير من المحدثين من باب أنه إذا إجا مثلا بده يمتحن شي واحد، إنت هذا وهذا الرواية بين دول اثنين صحيحة ولا غير صحيحة، بيشوف 150 سنة مباشرة بيقول لا. لما بيجي بيرجع للمشايخ اللي أخذ عنه السابق واللاحق إنه في اتصال بينهما، فلذلك عمول يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات. ما هو عبارة عن قواعد تطبق، وإنما عبارة عن إسناد، وجدنا فيه هذا الفرق فدرسناه فتبين لنا أنه إسناد ليس منقطعا، وإنما فيه رواية السابق عن لاحق، وكان هذا الفرق بينهما وبين وفاتهما. يعني من جملة الفزلكات تبع رجال الحديث هذا الفن يتحلى به كثير من العلماء وليس من المهمات. النوع 47 معرفة من لم يرم عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيره، ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك اسم الوحدان، جزء صغير مطبوع للمسلم مسلم الوحدان من لم يروي عنه إلا واحد. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر ابن شهر وعروة ابن مدرس ومحمد ابن صفوان الأنصاري ومحمد ابن صيفي الأنصاري. ذلك صار من البلاد قالوا محمد بن صفوان محمد بن صيفي واحد، إنما هما رجلان. وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، محمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري. وقد وواب ابن خنبش، ويقال هرم ابن خنبش في تعليق عليه، ونهرم بفتح الهاء وكسر الراء، وخمدش بفتح الخاء المعجمة وسكان النون وفتح الباء الموحدة وآخره شين المعجمة. والصواب أن اسمه وهب، وأخطأ داود بن يزيد الأودي في تسميته هرما كما نص عليه الترمذي وغيره. انظر التهذيب 11-37-63. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه حزن مع النوم لإسكان إيش مثل حار إسكان الزاي. هذا حزن جد لسعيد، سعيد من المسيب أو المسيب، ابن حزن جده حزن جده صحابي، لأنه هذا من الأشخاص الذين رسول الله غير أسماءهم ولم يغيره، ولذلك يقول سعيد بن المسيب ما زالت الحزونة فينا، لأن جده ما رضي غير اسمه من حزن إلى سهل، فبقيت الحزونة في جده وأبيه وفي نفسه. نعم نسيب. وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه، يعني تفرق بالرواية عنه واحد، هذا بس الخبز يعني ما بشي. وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وذكين بن سعيد المزني، وصنابح بن الأعصر، عباس بن مالك الأسلمي. مرداس مع انه صحابي يعني هو خلص صحابي تابعين هون، الصحابي ولو تفرد عنه راوي واحد لا يضر، اما التابعين خاصة اذا في عليه كلام وكذا، اما الصحابة كلهم عدول، ولذلك لو تفرد بالرواية عنه واحد لا يضر. كنا مر معنا قبل المرة هذا حديث مرداس بن مالك الاسلمي في صحيح البخاري، يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة فحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله مالا. تفرد بالرواية عنه في هذا الحديث قيس بن أبي حازم التابعين، أنا ما يضر لأن صحابي ولو روى عنه واحد أو غيره ما يضر، لكن جابوا كمثال إلا هو ما يضر هذا، ولذلك لولا أن يأتي بمثال غير هذا مر معنا وحكينا قبل المرة عنه. فهذا الحديث هو ما له في البخاري في الحديث الواحد، وإنما له لفظين روايتين، يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة فحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا، ورواية يخبط الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة فحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. فالحفالة هي عبارة عن شيء يعني محتقر، حفالة حسالة خشارة من يعني كل الأشياء الحقيرة في اللفظ هذا. فهو روى هذا الحديث الواحد صحيح البخاري وتفرد بالرواية عنه أهل التابعين وهو قيس بن أبي حازم، وكل هؤلاء صحابة. قلنا أن صحابي لا يضر إذا انفرد بالرواية عنهم واحد. قال ابن الصلاح قد ادعى الحاكم في الإثيل هون عم نقول أن ادعى الحاكم في الإثيل الصواب مو الإثيل وإنما المدخل للإثيل، أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل إلا بالصحابة. الصحابة ما نذر صحابي تفرد عنه واحد منهم، لكن ما في روايات البخاري عن غير الصحابة إن تفرد عنه واحد من التابعين أو تابع التابعين. قال وقد أنكر ذلك عليه ونقل بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب. نعم ما في رواية البخاري هذا الشكل، لا في رواية سعيد بن المسيب عن أبيه سعيد تابعي أبو المسيب الصحابي. لذلك هذا كان وروى رواية البخاري في وفاة المثالي لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته وهو يقول له يا عما قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أشهد لك بها يوم القيامة. موجود عند من صناديق قريش أمثال الجهل وغيره ويقولون له أترغب عن دين آبائك وأجدادك حتى كان آخر ما نطق به هو على ملة آبائه وأجداده وخرج من الدنيا غير مؤمن. أبو طالب رواه البخاري ومسلم. هذا
النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. طبعا الأبناء عن الآباء معروف لكن هون آباء عن الأبناء. لذلك يعني قد يظن الإنسان أن هذه رواية خطأ لكن عندما يرى أنه يوجد مثل هذه الروايات فيتبين له الصواب في ذلك.
أصلا من العرض هذا الإثبات يعني أثناء الدراسة ما راح يختلف أنه أبناء يرون على الولد. إيش قصده أن يقول رواية آباء عن الأبناء؟ قصده أنه إثبات أنه هذا واقع.
هذا واقع يعني لو فرضنا مر معنا نأخذه مسلما لأنه في شيء من هذا لا يوجده من شيء. فقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا انظر له المجمع المؤسس أو المجمع المؤسس في المعجم المفارق وفتح الباب للحافظ بن حجر. فقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن جوزي في بعض كتبه كما أقول الكتاب تلقيح قوم الأزهر إلى كتاب ابن الجوزي ذكر هذا الشيء في كتابه في هذا الكتاب. أبا بكر الصديق رضي الله عنه روى عن ابنته عائشة وروت عنها أمها أم رومان أيضا. عائشة الأخبار صديري لما تزوج رسول الله تسع سنوات عاش معها تسع سنوات وفي عنها وهي بنت 18 عاما. فلذلك الرسول روى عنها أبو بكر أبوها روى عنها وأمها أم رومان روت عنها. كانوا يقولوني قال يعني ابن الجوزي مثل الكلام لأنه ابن الجوزي في تلقيح شهوم أثر الكلام روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. عباس عن النبي ابن عبد المطلب روى عن ابنيه عبد الله والفضل. هو الفضل أكبر أولاده العباس أبو الفضل لكن أشهر أولاده عبد الله وأعلمهم عبد الله. لذلك لما نقول عن ابن عباس فيطلق على عبد الله العباس لأنه هو أعلم أولاد العباس. أما لما يكون الفضل يقيد عن الفضل ابن عباس. أما إذا قلنا عن ابن عباس فهو عبد الله الذي هو أعلم الإمام. قال كمان من الجوزي في ترقيع قروم الأزهر وروى سليمان ابن درخان السجني عن ابنه المعتمر ابن سليمان وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر ابن أبي داود. هذا أن أبو داود أبو داود صاحب السنن السجستاني سليمان ابن الأشعث ابن مشهور بكنيته أبو بكر ابن أبي داود. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موسقة. الحيوان عادة إذا إجا واحد ركب ناح رأسه بصير بشعر بثقل. إذا ركب ناح آخر ظهره بشعر. إذا وضع في وسط ظهره لا يشعر بالثقل. لذلك قال أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موسقة. شو جوال من الحديث هذا هلا؟ الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ونسبه لأبي داود في مراسيله عن الزهري ولأبي يعلى والطبراني في الأوسط عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحوه. الأحناف جمع حمل ما يحمل على الدابة، والمعنى توصيت الحمل على ظهر البعير ونحوه، فإن يده مغلقة بثقل الحمل ورجله موسقة كذلك، ترحموه بتوصيف الحمل على ظهره حتى لا يؤذيه الحمل. فإنما أمر بالتأخير، المراد التوصيف، أمر بالتأخير الأخير أن أخر عن العنق في الوقت، لأنه رأى بعيرا متقدما حله إلى جهة الأمام، أفاده المناوي في شرح الجامع الصغير. روى الحديث المخلص للقواعد المنتقاة قال حدثنا عبد الله بن مفيد عبد المفيد، حدثنا عبد الله بن عمران العابدي، حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بالإسناد المذكور هنا وهو إسناد حسن. وقد تولي على العابدي وهذا على الرفع عند أبي محمد المخلدي في الفوائد، كما وقد خالفهما أحمد بن عبدة الضبي عند أبي داود المراكين فرواه مرسلا عن الزهري، وهي رواية مرجوحة بما سبق ويؤكد مرجوحيتها. مع ذلك السند الأول ما رواه في الترمذي في العلة الكبير والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من طرق عن قيس بن الربيع عن بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره بنحوه. وقول الطبراني عقبه لم يروه عن الزهري إلا بكر يشير إلى تعدد روايته عن الزهري كما هو معروف من طريقته. ومع ذلك فقد نقل ابن الملقن في المقنع عن المزي فضعيف الحديث مرفوعا، قال وإنما روي عن عمر قوله من خلوه يعني موقوفا عليه، وهو صحيح أي صحيح موقوفا على عمر رضي الله عنه. والرواية الموقوفة عند البيهقي في سننه وهي لا تعارض رواية الرفع المذكورة آنفا. قال الخطيب المبادئ لا يعرف إلا من هذا الوجه يعني الحديث. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الزوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر أي هو الآباء عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، يعني الأب روى عنه 16 حديث، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمر بن السراء عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا احضروا موائدكم الفقل فانه مفردة للشيطان مع الدنيا. هذا حديث موضوع يعني ظاهر من سياقه يعني. نعم. ذكر العراقي وسنده نقلا عن السمعاني في الزيد من رواية العلاء بن مسلمة الرؤاس عن اسماعيل بن مغراء الكرماني عن ابن عياش وهو اسماعيل عن بد عن مكحول عن ابي امامه قال العراقي هو حديث موضوع. ذكر غير واحد من الكفار انه موضوع رواه ابو حاتم بن حبان في تاريخ الضعفاء في ترجمه العلاء بن مسلمه الرواس بهذا الاسناد، وقال فيه اي العلاء المذكور يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به لحاله مما عقلت الله قال نحن ذلك عن ابي الفتح الازي وابن شاهر وابن الجوزي انتهى ملخصا من شرحه على ابن الصلاح. وقد ذكر لون عنكم موجودات. وقد ذكر ابن الصلاح والبخاري في الفتح نص ابي سعد السمعاني حيث قال انباني والدي عني فيما قرات بخطي قال حدثني ولدي ابو المظفر عبد الرحيم من الرحيم من الذي يوصي ذكر الحديث هو حديث الموضوع أخرجه ابن حبان في المجموعين وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان وعلته ما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله. إذا هذا حديث ثلاث أغلب أحاديث الأكل والشرب لم يصح منها إلا النادر القليل. فإذا حصل ابن آدم بقيمات تقيم صلبة إن كان لابد فاعلا فتلفه بطعام وتلفه بشراب وتلفه بنبته هذا لسبب. أما أغلب أحاديث الأكل والشرب ربيع أمة العنب البطيخ موضوع حديث مثلا الباذنجان لما أكل له يقول كل الباذنجان ما كانوا فيه من حديث الحديث وأمثاله من حديث الطعام كل من صحيحات نعم سيدي هاستك تعريف الشيخ أبو عمر بن الصلاح الحديث الأخير بمواليكم وقد ذكره أبو الدرج الجوزي في الموضوعات وأخذ به أن يكون كذلك ثم قال ابن الصلاح وأن الحديث الذي رويناه أو رويناه الجود عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء دفاع من كل داء فهو غلط يعني هذه الرواية أبو بكر عن عائشة فهو غلط أي هذه الرواية بعينها فإلا في الحديث للسند المذكور على الكتاب رواه البخاري بإسناده إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة هذا الصواب قال العراقي هكذا رواه البخاري في صحيحه يكون أبو بكر الراوي هنا عن عائشة هو حفيد أخيها عبد الرحمن وهي عمة أبيه قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة أربعة صحابة يعني أبو أبو بكر وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن محمد أربعة من الصحابة على نسق واحد وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة وهو أسن وأشهر الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر عن أبي بكر عن أبي قحافة والد أبي بكر كمان أربعة من الصحابة على نسق واحد قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أعمامه العشرة ما آمن منهم إلا هذان الاثنان العباس وحمزة والباقي من أعمامه ما أسلموا فلذلك نقول هنا قد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عنه قال الفلبيني في محاسن الاصطلاح وفي هذا التمثيل نظر يعني من الأردن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس غيره على الآباء والأبناء أما هذا المثال بغير الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس أو كل من رواية الآباء عن الأبناء يعني جعلنا النوع الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء هذا أمر طبيعي يعني الأصل أن يكون كذلك مع ذلك أما يصبح دخولي فرواية أبناء عن آباء وذلك كثير جدا أما هذه تبع الأبناء عن الآباء عن الأبناء قليل أما الأبناء عن الآباء فكثير جدا وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بعد بن حكيم عن أبيه عن جده ابن كثير في كتاب خاص بهذا من روى عن أبيه عن جده ولكنها دون الأول يعني دون الأبناء عن الآباء رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد كمان أقل قال هنا تحت مشاكل تقول رواية الأبناء عن آبائهم مما يحتاج إلى معرفته قد لا يسمى الأب أو الجد في الرواية ويخشى أن يبهم على القارئ وقد ألف فيها أبو نصر الوائي كتابا وهي نوعان رواية الرجل عن أبيه فقط وهو كثير، ورواية الرجل عن أبيه عن جده، وهذا مما يفخر به بحق ويغضب عليه الراوي. قال أبو القاسم منصور بن محمد العلوي: ضم الإسناد بعضه عوال وبعضه معاد، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعاد. ناصر شو يعمل؟ وهذا كعمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه. طبعا هو لما بيقول عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، المقصود من جده عبد الله ابن عمر بن العاص، وإن كان هو في الواقع عم عبد الله بن عمر بن العاص أبو جده، مو جده مباشرة. وهو شعيب عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص. شوف عنه: وقد أشد التعليق في بعض الحواشي المتقدمة إلى رسالة مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده التي كتبها أخونا أحمد عبد الله. هذا رجل عن الماجستير رسالة في هذا الموضوع، من حدث عن أبيه عن جده، فلذلك كنا عم نقول عنه بظهر الكتاب عندنا ما وصل يا باري. أما في تبع تطلبه هذا المجموع عمل مر رواية من روى عن أبيه عن جده موجود كتاب، لكن هاي رسالة ماجستير أخذها في هذا العلم أو في هذا الموضوع ما موجودة.
هي أغلب الروايات
نعم
بالتحقيق أغلب رواية الأب عن
الجد عن هذا. لا أقول لذلك بالنسبة للأبناء عن الآباء تعتبر قليلة يعني. أما في منها نعم.
لا أقصد بالنسبة للصحة
من الأب الإسلام. لكن الإسلام مو كل باب يرجع له. عمر بن شعيب مدروس، سداد بن حكيم مدروس، التيمي يعني التيمي، أما في بعض الأسامي اللي بدراسة. نعم. هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك، هذا عميش ابن كثير في مواضع في كتابنا التكميل. هذا التكميل ما هو كتاب ابن كثير، ونعمل التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل للشيخ ابن كثير، جمع فيه بين كتابي شيخيه الحافظين ابن حجاج المزي وشمس الدين الزهري، وهما تهذيب الكمال في أسماء الرجال وميزان الاعتدال في نقد الرجال، فيجمعهم اثنين سوا، وزاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح والتعديل، وهو 9 مجلدات. رأيت منه المجلد الأخير في إحدى مكاتب المدينة المنورة بخط منسوخ في حياة المؤلف من نسخته، قاله الشيخ عبد الرزاق محمد عبد الرزاق حمزة، هذا كان شيخ العرب مكة. أقول ومنه جزءان في دار الكتب المصرية في القاهرة، ودار أنه يعني مو موجود نسخة كاملة تبع التكميل لابن كثير، واللي جمع فيه بين كتاب شيخيه الحافظ المزي والحافظ الذهبي التكميل في معرفة الصفات والضعفاء والمزايا. لكن الآن تبع عندنا تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تبع كاملا خلصوا 30 مجلد، فذلك ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي مطبوع، حتى اللسان لسان الميزان للحافظ بن حجر 7 مجلدات كمان مطبوع. فأغلب هذه الكتب التي كانت مفقودة من كتب الرجال أصبحت الآن متوفرة وموجودة بين أيدي طلاب العلم لله الحمد. ناسي. ففي الأحكام الكبير والصغير كمان ابن كثير له كتاب الأحكام الكبير الأحكام الصغير. عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص يروي كثيرا عن أبيه عن جده، والمراد بجده هنا عبد الله ابن عمرو، وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب. وقد اختلف كثيرا في الاحتجاج في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أما عمرو فإنه ثقة من غير خلاف، ولكن أعل بعضهم روايته عن أبيه عن جده لأن الظاهر أن المراد جد عمر وهو محمد بن عبد الله بن عمر، فتكون أحاديثه مرسلة. ولذلك ذهب الدار قطني الى التفصيل. ففرق بين ان يصبح بجده انه عبد الله فيحتج به او لا يصبح فلا يحتج به. وكذلك ان قال عن ابيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او هذا مما يدل على ان المراد الصحابي فيحتج به والا فلا. فذهب ابن حبان الى تفصيل اخر وهو انه ان استوعب ذكر ابائه في الروايه احتج به، وان اقتصر على قوله عن ابيه عن جده لم يحتج به. لقد اخرج في صحيحه ابن حبان حديثا واحدا هكذا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن ابيه مرفوعا: الا احدثكم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه الحديث. قال الحافظ العلائي وجاء في التسريع بروايه محمد عن ابيه في السند وهو شاذ نادر. فقال ابن حبان في الاحتجاج برايه برد روايه عمر عن ابيه عن جده: ان اراد جده عبد الله فشعيب لم يلقه فيكون منقطعا، وان اراد محمدا فلا تعرض له فيكون مرسلا. وللحافظ البلقيني في محاسن الاصطلاح بحث ناشع في روايه عمرو بن شعيب عن ابيه جده عن جده ختمه بقوله: والصواب الذي عليه جمهور المحدثين الاحتجاج به. وليس في خلاف لكن الصواب ان الاحتجاج. وقد ادرك شعيب عبد الله بن عمرو ثم ساق دلائله على ذلك. قال الذهبي في الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، هذا لا شيء لان شعيبا ثبت سماعه من عبد الله وهو الذي رباه، حتى قيل ان محمدا مات في حياه ابيه عبد الله وكفل شعيبا جده عبد الله. فإذا قال عن أبيه عن جده فإنما يريد بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب. وصح أيضا أن شعيبا سمع من معاوية وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمر بسنوات فلا ينكر له السماع من جده، سيما وهو الذي رباه وكفله. والتحقيق أن رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده من أصح الأسانيد، هذا رواية الشافعي من أصح الأسانيد. وندي تعليق لأنه كان مر معنا تعليق من الأول وليس كذلك كما علقنا آنفا. كما قلنا آنفا قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والله خرم الشيخ المدني اللي نصف بالنصف بتاعه في المديني فإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه وعن جده ما تركه أحدا من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ في هنا رقم بالتاريخ الكبير إلى حين نقلوا عن الترمذي في العلل وذكروا بلفظه المزي في تهذيب الكمال والزادي في سير أعلام النبلاء وعقب عليه بقوله: استبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري أخاف أن يكون أبو عيسى واحد، إلا في البخاري لا يعرج على عمرو. فتراه يقول: فمن الناس بعدهم، ثم لا يحتج به أصلا ولا متابعة. وروى عن أبو الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال النووي: هذا التشبيه نهاية في الجلالة من مثل إسحاق إسحاق الراهويه، إسحاق الراهويه أمير المؤمنين في الفقه والحديث. وقال أيضا إن الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث وهم أهل هذا الفقه، فعنهم يؤخذ راهويا عند النهور الفارسي راهويا، لكن معنى العرب يقولوا راهويه، هذا كله راهويا نفويا سيبويا. إمام النحو سيبويا سيبويا هي لأنه بالفارسي سيبويا رائحة التفاح معناها، لكن معنى أقول بالعرب يقولوا سيبويه لا يسيبويا الصحيح هنا. إيه سيدي هون شو بيعنا بقى؟ نقول الشيخ عمد الشاكر: تنظر تصير الكلام بهذا التهذيب والميزان والتدريب والاستمرارية، شرحنا على الترمذي وشرحنا على المسلم بالإمام أحمد الحديث رقم 6518
وممن أكثر الرواية عن أبيه عن جده بعد ابن حكيم بن معاوية ابن حيدة القصيري، وجده هو معاوية بن حيدة وهو صحابي معروف وحديثه في مسند أحمد. وأكثر حديثه من رواية حفيده بعد عن أبيه عنه، وقد أخرج بعده أصحاب السنن الأربعة.
وخرجه الحافظ بن حجر من تاريخ عمرو بن سعيد وقال إنه لم يرى
في البخاري إشارة إلى حديث عمرو غير هذا الحديث. ثم إن البخاري حكم بصحة رواية عمر عن أبيه عن جده فهو أقوى من استفاده بنسخة الباب الجلد. ومثل بعد بن حكيم بن معاوية بن حجر قصير على أبيه عن جده معاوية، ومثل سلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمر بن كعب قيل كعب بن عمر. هذا هناك موجود، لكن هذول اشهر شيء عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده، والصحيح انه هذا اسناد يحتج به، كذلك فاز الحكيم من عن ابيه عن جده يحتج به، والتحفاء ذلك يقول لقد صنف فيه الحافظ ابو نصر الجائلي كتابا حافظا. انظر رساله السجدي الى ال جبيل والرساله المستطرقه بالكتاب. وزاد عليه بعض المتاخرين أشياء مهمة نظيفة لعله يشير إلى كتاب الوصي المعمم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الجواب والدرى المستفاوي والرسالة المستطرفة بالكتاب. وقد وقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه انظر مثالا عليه ونقده في ذم من لا يعمل بعلمه وابن عساكر وانكر الاخرى في ذم النبي في السحاب انكر عن ابيه واكثر من ذلك ولكنه قليل وقل ما يصح منه والله اعلم.
يعني استعاروا من عند الله على يدي رجاليات. نعم سيدي. هذا اخي السابق واللاحق من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا انما يقع عند رواية الأكابر عن الأصابر. ثم يروي عن المروي عنه متأخر. أنا بيزبط مر معنا متحتاجه أنه بيكون مثلا شيخ في أول عمره روى عنه طالب واحد في آخر عمره كذلك روى عنه، بيكون بين الراوي المتقدم والراوي المتأخر فترة طويلة من الزمن، هذا يسموه سابق ولاحق. فهو ليش عم يجيبوا له الباب هذا؟ خشية ما يظن عندما نرى هذا التفاوت في السن بين السابق وبين اللاحق يظن الإنسان أن الإسناد منقطع، والحقيقة ليس في انقطاع، وإنما أحد هذين الراويين روى عنه سابقا والآخر روى عنه لاحقا في آخر عمره، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس. وقد توفي الزهري سنة 24 و100. الزهري 124 وفاته، مالك 179، مع أنه مالك تلميذ الزهري فروى هنا الشيخ عن تلميذه. ذلك عم نقول أنه وهذا نوع ضعيف، يعني السابق واللاحق. قال ابن الصلاح ومعرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، وفائدة ضبطه الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد متأخر. يعني شو قصد من هذا الفن كله؟ أنه ما نظن أنه في بين المتقدم والمتأخر انقطاع، وإنما فرق في هذا الزمن بين واحد روى متقدما والآخر روى متأخرا. وصنف فيه الخطيب البغدادي والحافظ الذهبي إن روى عن مالك، هون عنا بالكتاب زكريا بن دويل الكندي، في شي تعليق عنكم تود على دويل بدالين مهملتين مصغر، وزكريا هذا قال ابن حجر في اللسان كذاب، ادعى السماع من مالك والثوري والكبار، وزعم انه ابن 130 سنة، وذلك بعد 60 و200، فهذا المثال من المؤلف غير جيد. والصواب يعني ما كان يجيب المثال لواحد كذاب، وإنما والصواب أن يذكر أحمد بن إسماعيل السهمي، فقد عمر نحو 100 سنة، وروى الموطأ عن مالك وهو آخر من روى عنه من أهل الصدق، وروايته للموطأ صحيحة في الجملة، ومات سنة 259 هجري، ومات الزهري 124، فبينهما 135 سنة. فلذلك عم يقول هذا أحمد بن إسماعيل السهمي روى الموطأ عن مالك، وهو آخر من روى عن مالك من أهل الصدق، وروايته للموطأ صحيحة في الجملة، مات 259 بينما مالك مات 279، لكن هذا عمر أكثر من 100 سنة زي عم نقول، فمات 259 فقد عمر نحو 100 سنة، عاش 100 سنة. فبين مالك وبين أحمد ابن إسماعيل السهمي 135 سنة، والإسناد متصل غير منقطع، وإنما هو رواية سابق عن لاحق. نعم سيدي. وكانت وفاته بعد الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. وهكذا روى البخاري عن محمد ابن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد ابن محمد الخطاب النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة، فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخطاب سنة 94 و300، كذا قال ابن الصلاح. في رقم عنه لتعصار ابن حجر في شرح النخبة، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني، هذا أبو علي البرداني الجيش وفاته، من 498 نعم. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. هذا الحافظ بن حجر عم يقول في شرح النخبة نزلة النظر شرح نخبة الذكر. فذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. كان آخر أصحاب السلفي السماع سفه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 650 هجري. فهذا يعني الفرق الكبير ما بين 135 سنة 137، وأكثر ما وجد كما قال الحافظ بن حجر 150 سنة بين وفاة المتقدم والمتأخر. يعني هذا ذكروه مشان يعرف أن ذاك من السابقين وهذا من اللاحقين، وليس فيه انقطاع وبينهما سماع. قلت وقد أكثر الكثير عنهم من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي بكتابه التهذيب، تهذيب الكمال بأسماء الرجال، بأسماء تراجم الرجال، يذكر أنه فلان من السابقين روى عنه كذا، فلان من اللاحقين روى عنه كذا، وبين وفاتيهما 135 137 150 أكثر ما وقف عليه كما قال الحافظ بن حجر 150 سنة. وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. يعني ما هو علم مهم، وإنما يتحلى به كثير من المحدثين من باب أنه إذا إجا مثلا بده يمتحن شي واحد، إمتى هذا وهذا الرواية بين الاثنين صحيحة ولا غير صحيحة، بيشوف 150 سنة مباشرة بيقول لا. لما نيجي يرجع للمشايخ اللي أخذ عنه السابق واللاحق إنه في اتصال بينهما، فلذلك عمول يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات. ما هو عبارة عن قواعد تطبق، وإنما عبارة عن إسناد وجدنا فيه هذا الفرق فدرسناه فتبين لنا أنه إسناد ليس منقطعا، وإنما فيه رواية السابق عن لاحق وكان هذا الفرق بينهما وبين وفاتيهما. يعني من جملة الفزلكات سبع رجال الحديث هذا الفن يتحلى به كثير من العلماء وليس من المهمات. النوع السابع والأربعون معرفة من لم يرمي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيره، ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك اسم الوحدان، جزء صغير مطبوع من مسلم الوحدان من لم يروي عنه إلا واحد. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر ابن شهر وعروة ابن مدرس ومحمد ابن صفوان الأنصاري ومحمد ابن صيفي الأنصاري. ذلك صرنا نبينات قالوا محمد بن صفوان ومحمد بن صيفي واحد، إنما هما رجلان. وقد قيل إنهما واحد والصحيح أنهما اثنان، محمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري. وقد وواه ابن خنبش ويقال هرم ابن خنبش. في تعليق عليه ونهار يمدي بكسر الهاء وكسر الراء وخنبش بفتح الخاء المعجمة والثاني النون وفتح الباء الموحدة وآخره شين المعجمة. والصواب أن اسمه وهب. وأخطأ داود بن يزيد الأودي في تسميته هيما كما نص عليه الترمذي وغيره. انظر التهذيب 11/137/163. وتجرد سعيد بن المسيب بن حزن بالرواية عن أبيه. حزن مع النوم بإسكان إيش مثل حاء وإسكان الزاي. هذا حزن جد لسعيد، سعيد بن المسيب أو المسيب ابن حزن، جد حزن، جد صحابي، لأنه هذا من الأشخاص الذين رسول الله غير أسماءهم ولم يغيره. ولذلك يقول سعيد بن المسيب ما زالت الحزونة فينا، لأن جد مرض غير اسمه من حزن إلى سهل، فبقيت الحزونة في جده وأبيه وفي نفسه. نعم نسيب. وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه. وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه. تفرد بالرواية عنه واحد، هذا بس الخبز يعني نمشي. وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه. وذكين بن سعيد المزني. وصنابح بن الأعصر. مرداس بن مالك الأسلمي. مرداس مع انه صحابي يعني هو خلص صحابي تابعين هون. الصحابي ولو تفرد عنه راوي واحد لا يضر، اما التابعين خاصة اذا في عليه كلام وكذا، اما الصحابة كلهم عدول، ولذلك لو تفرد بالرواية عنه واحد لا يضر. كنا مر معنا قبل المرة هذا حديث مرداس بن مالك الأسلمي في صحيح البخاري. يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله مالا. تفرز بالرواية عنه في هذا الحديث قيس بن أبي حازم التابعي. أنا ما يضر لأن صحابي ولو روى عنه واحد أو غيره ما يضر، لكن جابوا كمثال وإلا هو ما يضر هذا. ولذلك لولا أن يأتي بمثال غير هذا مر معنا وحكينا قبل المرة عنه. فهذا الحديث هو ما له في البخاري غير الحديث الواحد، وإنما له لفظين روايتين. يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة فحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. ورواية يقبض الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة فحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. والحفالة هي عبارة عن شيء يعني محتقر، حفالة حسالة خشارة من يعني كل الأشياء الحقيرة في اللفظ هذا. فهو روى هذا الحديث الواحد في صحيح البخاري، وتفرد بالرواية عنه أحد التابعين وهو قيس بن أبي حازم. وكل هؤلاء صحابة. قلنا أن الصحابة لا يضر إذا انفرد بالرواية عنهم واحد. قال ابن السلام قد ادعى الحاكم في التأكيد هون عم نقول ان ادعى الحاكم بالتأكيد الصواب مو الأكيد، وإنما المدخل للأكيد. أن البخاري ومسلما لم يخرجا في في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل، الا بالصحابي، الصحابي ما بيضر، صحابي تفرد عنه واحد منهم، لكن ما في روايات البخاري عن غير الصحابة ان تفرد عنه واحد من التابعين او تابع التابعين. قال وقد انكر ذلك عليه ونقل بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن ابيه ولم يروي عنه غيره في وفاة ابي صالح. معنى هذه رواية البخاري هذا الشكل لا فيه من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه، سعيد تابعي أبو المسيب صحابي، لذلك هذا كان وروى رواية البخاري في وفاة أبي طالب. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته وهو يقول له يا عما قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد لك بها يوم القيامة، موجود عندهم من صناديق قريش أمثال الرجال وغيره، ويقولون له أترغب عن دين آبائك وأجدادك حتى كان آخر ما نطق به هو على ملة آبائه وأجداده، فخرج من الدنيا غير مؤمن. أبو طالب رواه البخاري ومسلم. هذا روى البخاري من طريق قيس بن ابي حازم عن نجاس الاسلمي حديث اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه، كمان رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم كان احيانا يمنع العطاء عن المسلمين الصادقين في اسلامهم ويعطي المؤلفة قلوبهم، يعني مش عارف ألفهم. لذلك ظن بعض الصحابة انه ليكون يعني الرسول غضب عليهم ولماذا هذا، فقال اني مرض الرجل وغيره احب الي منه، يعني مو انه حرمتكم من العطاء لاني غضبان او شيء، وانما انتم صادقون في ايمانكم، لا اخشى عليكم واعطي هؤلاء من المؤلفة قلوبهم لكي اتألفهم. وروى مسلم حديث الاغر المزني إنه لغان على قلبي ولم يرد عنه غير أبي بردة. وحديث رفاعة بن عمر ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. نعم. وحديث أبي رفاعة لم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح هذا مصير منهما الى انه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. كنت أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها إن اشترط العدالة لشيوخه كمالك المنحي بتعديل وإلا فلا، وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. الموضوع الصحابي مطروح منه يعني، فالأمثلة للصحابي ليس الحقيقة مثال صحيح الموضوع، أما ما عدا الصحابي إنه إذا لم يروي عنه إلا واحد، إذا كان ثقة فهو تعديل، وأما إذا كان غير ثقة فهو المشكلة. نعم. فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله يعني ابن الصلاح، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم، يعني ما كان لازم يجيب الأمثلة عن الصحابي أمثال من زاد بن مالك الأسلمي وغيره. وأما التابعون هلا وصلنا بقى موضوعنا عن التابعين، فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الزكاة إلا في اللبة، فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. اللبة الأصل هو الذبح في الحلق، لكن أحيانا لما بيكون مثلا لبت دابة نزلة البئر ما في إمكان الوصول إليها، هربت في البلالي وتبيناها من مكان إلى مكان، عند ذلك وين ما ضربها تؤكل. أما بالأصل إذا موجودة بين إيدينا بدها تذبح. نعم. في شيء تاريخ عندكم هون؟ في الأصل أربعة تذكر الحديث إنما تكون الزكاة لأخي وهو تحريف، وصوابه أما تكون الزكاة بصيغة الاستفهام والحصر فصححناه علامات المنتقى ونسبه للخمسة، يعني أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أن المنتقى من أحضار المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا له تعبيرات خاصة تفرد بها. لما يقول مثلا النووي ابن حجر العسقلاني غيره بيقولوا رواه الجماعة، يقصد بالجماعة الستة، وقال مسلم ذو الترمذي النسائي بن ماجه، بينما المنتقى اللي هو مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني جد شيخ الإسلام، انه احمد شيخ الاسلام المشهور الكبير احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، فعبد السلام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية في كتابه المنتقى من اخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي شرحه الشوكاني بنيل الاوطار، هذا هو الاصطلاح عنه اذا قال رواه الجماعة الستة ومعهم احمد بن حنبل سبعة، إذا قال رواه الخمسة أحمد بن حنبل وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، إذا قال متفق عليه يكون أحمد والبخاري ومسلم ذاته. هذا تعبيره هو خاص لصاحب المنتقى عبد السلام مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله في كتابه المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك عم يقولون فصححناه على ما في المنتقى أحمد شاكر، المنتقى من أخبار المصطفى مطبوع فيه ثلاث مجلدات تحقيق محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية من زمان، فهون بتلاقي دائما رواه الجماعة سبعة، رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنة الأربعة، رواه متفق عليه أحمد والبخاري ومسلم. هذا الصلاح له لغيره لا، نقول متفق عليه بخاري مسلم، الجماعة بخاري مسلم الأربعة ستة، رواه الأربعة يكون الأربعة فقط معه أحمد بن حنبل. نعم. ونقل في التهذيب عن البخاري قال في حديثه واسمي وسماعي من أبيه نظر عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه، فيه نظر. لذلك عم نقول هون الترمذي قال عن هذا الحديث غريب أو ضعيف، ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، وكذلك تفرد عمر بن دينار وهشام بن عروة أبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين عن الوحدان. وقال الحاكم وقد تفرد مالك عن زواء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره، 10 من شيوخ المدينة تبرد بالرواية عنهم مالك، لكن مالك لما كان ثقة فلا يضر ذلك، أما لو كان يتفرد عنهم ضعيف ما هذا ما لا يصلح. نعم. النوع الثامن والأربعون معرفة من له أسماء متعددة. فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة، يعني باعتبار الشخص الواحد له عدة أسماء، فيظن الإنسان العادي أنه هذا أسماء لعدة أشخاص. عندكم عدة ولا متعددة؟ متعددة. كتب الشيخ شاكر متعددة، هي مطموسة بنسخة أو على ما أثبتت في نسخة البيت ماشي حال. أو نذكر ببعضها أو بكليته فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. كنا عندنا أن أحيان تدريس الشيوخ بصير بهذا الباب، ذلك كان الحافظ البغدادي رحمه الله بيدلس عن شيوخه، يكون الشيخ واحد يجيبه مرة باسمه مرة بكنيته مرة بلقبه مرة بنسبه، فيوهم السامع أنه أربعة شيوخ وهو شيخ واحد، لا يسموه تدليس الشيوخ. فإذا كان المقصود منه الكسرة يكره، أما إذا المقصود منه تعبي على الناس حرام. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به. لما أبو هريرة مشهور بكنيته، إذا أن عبد الرحمن ابن صخر قد يفوت على بعض الناس لأنه مو مشهور عند الناس عبد الرحمن ابن صخر، لكن مشهور أبو هريرة، لذلك يصير عن بعض الناس تعمي هذا الموضوع. فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، او يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. احيانا بالعكس، واحد مشهور باسمه مو مشهور بكنيته، لذلك ترى اذا جبنا الكنيه خدت عني. لكم من رايك في تعليق موجود عن رواه أبو طعمة، شيخ محدث كبير هو فات عليه، قال لم أجد لأبي طعمة ترجمة في تراجم رجال الكتب الستة، وهو موجود لكن مو موجود لأبي طعمة، موجود اسمه، وذلك لما ذكروا بكليته وليس معروفا بها ففات هذا المحدث الكبير وقال انه ليس له ترجمة في شيء من الكتب الستة، في تراجم رجال الكتب الستة، وهو موجود في تراجم رجال الكتب الستة لكن باسمه لا بكنيته. لذلك دائما السادة وعلى المشهور بالكنية منجيبه بالكنية، مشهور باسمه منجيب اسمه حتى ما يصير تعني على طلاب العلم، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا اسمه الكتاب إيضاح الإشكال، إيضاح الإشكال. هذا الكتاب مو مطبوع، لكن ذكر 60 في تاريخ التراث انه موجود منه نسخة في الهند. وصنف الناس كتب الكنى، كتب خاصة بالكنى اللي مشهورين بيكون أجاب وبيكون أهم. ففيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب، فيكشف حال من له أسماء متعددة بمعرفة الكنى وما يتصل بها، وعظم وصف أو صنف الناس كتب الكنى. إلى إظهار سديس المدلسين عنكم ما هيك عمو لحنا الشافرون جاب بنسخة ثانية وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب، ما مش بجوز يقول. ومن أمثلة ذلك، يعني من أمثلة من يؤتى باسمه وكنيته ونسبه ولقبه وهو واحد، محمد بن السائب الكلبي. هذا رجل مشهور في التفسير، لذلك بنخلو عنه في التفسير، لكن عند المحدثين ضعيف لا يخلو به، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار. فمنهم من يصرح باسمه هذا محمد بن السائب، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر. ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. فإذن صار أربع أشخاص كانوا هذا، هو شخص واحد. أبو سعيد الكلبي أو أبو إيش مرمانة كمان، أبو النضر الكلبي، محمد ابن السائب الكلبي، حماد ابن السائب الكلبي، وهو واحد. قال ابن الصلاح وهو الذي يروي عنه عطية العوفي، فهو ضعيف، عطية العوفي ضعيف، اثنين ضعاف. التفسير موهما انه ابو سعيد الخدري، ان هو عصية ابن سعد العوفي ابو سعيد، فيجوز طالب الالف يخطر بباله ابو سعيد الخدري، هو مو ابو سعيد الخدري، وانما عصية ابن سعد العوفي الضعيف الذي يروي عن محمد ابن السائب الكلبي يروي. وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان، قل في رقم على سبلان لما عندكم شو سبلان، فالمؤمن من وعد القرى سالم مولى مالك بن أوس ابن الحدثان النصري، وسالم مولى شداد بن الهاد النصري، وسالم مولى النصريين، وسالم مولى المهري، وابو عبد الله مولى شداد بن الهاد، وسالم ابو عبد الله الدوسي، وسالم مولى دوس. ذكر ذلك كله عبد الغني بن سعيد، قاله ابن الصلاح من التدريب. والخطيب البغدادي يروي عن ابي القاسم الازهري، وعن عبيد الله بن ابي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن احمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. ثم كانوا عن سلوخي كمان الله يكون جاي. وكذلك يروي عن الحسن ابن محمد الخلال، وعن الحسن ابن ابي طالب، وعن ابي محمد الخلال، والجميع عبارة واحدة. هذا كله من خصيب البغدادي، زي كان يزل السديس الشيوخ رحمه الله. ويروي ايضا عن ابي القاسم التنوخي، هذا شيخه ابو القاسم التنوخي، له كتاب الفرج بعد الشده، وهو مفرج عن المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. هذا في كتاب قديم الفرج بعد الشده لابن ابي الدنيا، رساله صغيره. هذا اجى هذا الحافظ التنوخي فاخذ مع عند ابن ابي الدنيا وزاد عليه كثيرا، كما سمى الفرج بعد الشدة. الآن توي محققا بخمس مجلدات والأول مجلد واحد الأصل لكن كبروه على أخواري كثير. نعم. فإذا الحافظ البغدادي كان يروي عن هذا شيخ التنوخي أحيانا يقول عن التنوخي وعن علي ابن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي ابن المحسن التنوخي وعن علي ابن أبي المعدل والجميع شخص واحد. فيوهم طلاب العلم بأن هذول أربع مشايخ يروي عنه الخطيب البغدادي وهو شيخ واحد وله من ذلك الكثير. حافظ البغدادي له تدليس شيوخ من هذا النوع. الله أعلم. قاله ابن الصلاح قال في التدريب وتبع الخطيب في ذلك المحدثون خصوصا المتأخرون المتأخرين عن كورونا وآخرهم أبو الفضل ابن حجر أبو الفضل ابن حجر العسقلاني. نعم لم أرى العراقي في أماله يصنع شيئا من ذلك. يعني شيخ ابن حجر الحافظ العراقي ما فعل هذا. تلميذه كذلك ذكر بعض التدليسات عن الشيوخ للإيهام بكثرة الشيوخ وتبع ذلك الحافظ البغدادي. ويروي عن أبي هريرة يروي عن أبي هريرة فبدان الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه بولائه إلى جهات متعددة وهذا كثير جدا والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم. الله أعلم.